بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الأمر بأداء الأمانة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم هو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. وقوله منتبرا أي مرتفعا، وقوله ساعيه الوالي عليه. هذا الحديث حديث عظيم في بابه، باب الأمانة وعظيم مكانتها من دين الله، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فثمة ارتباط وثيق وصلة عميقة بين الإيمان والأمانة، وهي أيضا ظاهرة في هذا الحديث، حديث حذيفة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. يقول حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بحديثين، قال: رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. ومعنى ذلك أنه حدثه بحديثين عن أمرين يتعلقان بالمستقبل، وهذا من أعلام النبوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور تأتي بعد فتقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصل الشيء، فمعنى ذلك أن الأمانة نزلت في العمق وفي تمكنت من القلب، يعني في أصل القلب، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. فعلموا من القرآن ثم وعلموا من السنة، أي علموا من القرآن وعلموا من السنة وقلوبهم فيها هذه الأمانة التي هي في جذر القلوب. ثم حدثنا عرف الأمانة وبين عليه الصلاة والسلام كيف أنها ترفع من القلوب. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. والوقت مر معنا تفسيره أنه الأثر اليسير، أي يبقى لها أثر يسير. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، والمجل هو التنفط الذي يكون في اليد، يعني عندما تتورم اليد ويصبح فيها نفوط أي أورام ومواضع منتبرة مرتفعة. والمثال الذي ذكر في الحديث يوضح، قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني منتفخ ووارم ومرتفع ومن الداخل ليس فيه شيء، إنما هو يعني منتفخ ومتورم وفي الداخل لا يوجد فيه أي شيء. قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني معنى ذلك أنه يعني يصبح الذين يشتهرون بالأمانة ويعرفون بها يعدون على الأصابع، بحيث يسمون بأسمائهم، قال: في فلان عندهم رجل أمين، وتجد رجلا أمينا في المكان الفلاني، من قلة من هو متصف بهذا الوصف. حتى إنه أيضا يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، يمدح بهذا المدح، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وانتفاء الإيمان فيه أيضا انتفاء الأمانة التي هي من الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قال: ولقد أتى علي، يقول حذيفة على إثر تحديث بهذا الحديث، يقول: لقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، والساعي الوالي عليه، الوالي عليه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. وعلى كل، هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ارتباط الأمانة بالإيمان، وأنها إذا رفعت الأمانة رفع الإيمان. وفيه مكانة الأخلاق ومنزلتها في شريعة الإسلام، وأن المفترض في أمة الإسلام وأهل هذا الدين أن يكونوا أمناء نصحاء ذوي الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. وكذلك فيه أن الإنسان ينبغي أن أو يحرص على المحافظة على أخلاقه وآدابه، وأن يحذر من التغير والتلون، مستعينا بالله أن يثبته على الحق والهدى، وأن يحفظ عليه أمانته، وأن يحفظ عليه خلقه، وأن يحفظ عليه دينه. وفيه أن الإيمان يضعف ولضعفه أسباب، حتى إنه ربما يذهب تماما من القلب فلا يبقى في القلب منه شيء، وهذا في خطورة هذا الأمر، وأن الواجب على الإنسان أن يتعاهد إيمانه وأن يحرص على حفظه والمحافظة عليه وتجنيبه كل أمر يتسبب في ضياع الإيمان. والشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في بابه، باب الأمانة وحفظها والمحافظة عليها، والله سبحانه ولي التوفيق. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش الناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. قوله، قال النووي: قوله وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيضا فيه بيان مكانة الأمانة وعظيم منزلتها، وأن الأمانة ترسل مع الرحم فيقومان جنبتي الصراط، ولا شك أن هذا القيام للأمانة والرحم جنبتي الصراط يوم القيامة يدل على مكانة الأمانة العظيمة ومكانة الرحم أيضا العظيمة ومنزلتهما العلية في دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن الله سبحانه يجمع الناس يوم القيامة، وأن الجنة تزلف أي تدنى وتقرب، وأزلفت الجنة للمتقين أنها تدنى وتقرب منهم، فيأتون آدم ويطلبون منه أن يستفتح لهم الجنة، أي يطلبون منه الاستفتاح لدخول الجنة، والجنة لا تفتح إلا بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون إلى آدم ويطلبون منه أن يستفتح لهم الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، وأيضا يقول لهم لست بصاحب ذلك، يعتذر عن هذا الأمر ويحيلهم على موسى عليه السلام ويقول إنما كنت خليلا من وراء، وهذا مر شرحها وبيان معناها عند الإمام النووي رحمه الله. فيذهبون إلى موسى ويعتذر أيضا ويحيلهم على عيسى كلمة الله وروحه، ويعتذر أيضا ويحيلهم على محمد عليه الصلاة والسلام، فيقوم أي بهذا المقام مقام الشفاعة ويشفع فيؤذن له. وجاء في الحديث الآخر أنه يسجد تحت العرش ويعلمه الله محامد في ذلك فالوقت، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة، وفيه تعظيم شأن الأمانة وتعظيم شأن الرحم، وأنهما يقومان هذا المقام يوم القيامة على جنبتي الصراط، مما يدل على المكانة العظيمة لهما. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مرور الناس على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وأن مرورهم عليه يتفاوت بحسب تفاوتهم في الأعمال إلى أن تعجز الأعمال، فمن كانت أعماله كثيرة ومستوفية للشروط والأركان والواجبات وله عناية بالأعمال ومحافظة عليها فهذا أسرع من غيره، ومن ضعفت فيه الأعمال أيضا ضعف سيره. فإذا بحسب سير الإنسان في العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا وإقبال قلبه عليه وعنايته به يكون سيره على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ولهذا ذكر تفاوتهم، قال كمر الريح كمر الطير شد الرجال، إذن في تفاوت بينهم تجري بهم أعمالهم. وتأمل أيها المسلم رعاك الله قول النبي عليه الصلاة والسلام تجري بهم أعمالهم، أي أعمالهم هي التي تحملهم على الصراط وهي التي تجري بهم على الصراط، كلما قويت الأعمال قوي السير وكلما ضعفت ضعف السير. ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، وهذه شفاعة منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى تعجز أعمال العباد، حتى تعجز أعمال العباد أي تعجز عن حمل صاحبها والسير به لضعفها الشديد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، يعني ينجو لكنه يمشي زحفا على الصراط إلى أن يعبر إلى الجهة الأخرى حيث النجاة والسلامة. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، أي تخطف الناس بحسب ما عندهم من أمور استوجبت دخولهم للنار، وهي الشبهات والشهوات، مثل ما أن الشبهات والشهوات خطفتهم عن السير في العمل الصالح في الحياة الدنيا وجنبتهم الصراط، فهناك كلاليب تخطف الناس، من خطفته الشبهات والشهوات في الدنيا عرضة لأن تخطفه الكلاليب المعلقة المأمورة بأخذ الناس وخطفهم بأعمالهم. فمخدوش ناج ومكردس في النار، يعني منهم من يصاب بخدش وينجو ومنهم من يكردس أي يلقى ويطرح في النار. ثم ذكر أبو هريرة عمق النار، قال والذي نفس أبي هريرة بيد إن قعر جهنم لسبعون خريفا. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهو حديث عظيم في باب الأمانة وعظيم شأنها وأهمية المحافظة عليها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحافظين للأمانة والحافظين للعهد، وأن يوفقنا أجمعين لسديد القول وصالح العمل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.